باسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر حزقيال الإصحاح 40 من أول الآية الأولى. في السنة 25 من سبينا، في رأس السنة في العاشر من الشهر، في السنة 14 بعدما ضربت المدينة، في نفس ذلك اليوم كانت علي يد الرب وأتى بي إلى هناك. في رؤى الله أتى بي إلى أرض إسرائيل ووضعني على جبل عال جدا عليه كبناء مدينة من جهة الجنوب. ولما أتى بي إلى هناك إذا برجل منظره كمنظر النحاس وبيده خيط كتان وقصبة القياس وهو واقف بالباب. فقال لي الرجل: يا ابن آدم انظر بعينيك واسمع بأذنيك واجعل قلبك إلى كل ما أريكه، لأنه لأجل إراءتك أتي بك إلى هنا. أخبر بيت إسرائيل بكل ما ترى. وإذا بسور خارج البيت محيط به، وبيد الرجل قصبة القياس 6 أذرع طولا بالذراع وشبر. فقاس عرض البناء قصبة واحدة وسمكه قصبة واحدة، ثم جاء إلى الباب الذي وجهه نحو الشرق وصعد في درجه وقاس عتبة الباب قصبة واحدة عرضا والعتبة الأخرى قصبة واحدة عرضا والغرفة قصبة واحدة طولا وقصبة واحدة عرضا، وبين الغرفات 5 أذرع. وعتبة الباب بجانب رواق الباب من داخل قصبة واحدة، وقاس رواق الباب من داخل قصبة واحدة، وقاس رواق الباب 8 أذرع، وعضائده ذراعين، ورواق الباب من داخل، وغرفات الباب نحو الشرق 3 من هنا و3 من هناك، للثلاث قياس واحد، وللعضائد قياس واحد من هنا ومن هناك. وقاس عرض مدخل الباب 10 أذرع، وطول الباب 13 ذراعا، والحافة أمام الغرفات ذراع واحدة من هنا، والحافة ذراع واحدة من هناك، والغرفة 6 أذرع من هنا و6 أذرع من هناك. ثم قاس الباب من سقف الغرفة الواحدة إلى سقف الأخرى عرض 25 ذراعا، الباب مقابل الباب. وعمل عضائد 60 ذراعا إلى عضادة الدار حول الباب، وقدام باب المدخل إلى قدام رواق الباب الداخلي 50 ذراعا، وللغرفات كون مشبكة، وللعضائد من داخل الباب حواليه، وهكذا في القبب أيضا قوى حواليها من داخل، وعلى العضادة نخيل. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. كنا آخر مرة خدنا مقدمة عن هيكل حزقيال، وشوفنا في المقدمة انه المقصود بالهيكل مش مبنى فعلي حيبنى بهذه المقاسات، لكن كلها معنى رمزي. وقلنا باختصار، طبعا كان كلام طويل خد العزة كلها، قلنا باختصار هو بيرسم صورة المؤمنين في العصر المسياني وعلاقتهم بربنا والعبادة بتاعتهم. طبعا يعني مش هنقدر ولا حتى نلخص الكلام لأنه كان كلام طويل، لكن اللي يخصنا بقى النهاردة ان احنا نبتدي ندخل للإصحاح ونبتدي نشوف التفاصيل اللي ربنا ذكرها عن الهيكل. هنحاول أول نتخيلها كشكل، وبعد كده نحاول ناخد المعنى الروحي أو الرمز اللي فيها. أولا من الآية 1 لغاية الآية 4 مقدمة، يقول في الآية الأولى: في السنة 25 من سبينا. طبعا زي ما عارفين طول سفر حزقيال، حزقيال أولا إنسان منظم، كل نبوة بيربطها بالتاريخ، والسنة اللي بيأرق منها حزقيال هي سنة السبي اللي مقصود بيها سبي يهويكين، اللي هو السبي الثاني اللي سبي فيه حزقيال. في السنة 25 من سبينا، يعني بعد 25 سنة من وجود حزقيال في السبي اللي هو السبي الثاني. زي ما تلقى قبل كده، حزقيال إنسان منظم، ومش بس كل نبوة بيربطها بالتاريخ بتاعها، لكن مرتب السفر بتاعه ترتيب تاريخي تصاعدي، بعكس مثلا إرميا ما كانش ملتزم بترتيب تاريخي. طيب هنيجي هنا نجد ان حزقيال شز عن القاعدة ديت، انه النبوة ديت في السنة 25. في الحقيقة دي مش آخر نبوة قالها إرميا من جهة التاريخ، لا، ده في نبوة قالها بعد كده في السنة 27، ذكرت في حزقيال 29 الآية 17، كان موضوعها هجوم نبوخذ نصر على مصر. يعني لو هنرتب زي ما حزقيال ماشي، كنا المفروض نقول الإصحاح بتاعة النهاردة من 40 لغاية 48، وبعد كده نختم السفر بحزقيال 29 الآية 17 لو احنا هنمشي بالترتيب الزمني. لكن قلت لكم حزقيال هنا قصد انه يغير الترتيب. طب كان ايه حكمة حزقيال او حكمة الوحي في الحقيقة من الامر دوت؟ في الحقيقة في امرين: النبوة بتاعة مصر هي واقعة ضمن النبوات اللي ضد الامم، فقصد حزقيال رغم ان هو قالها متأخر في الاصحاح 29، لكن قصد حزقيال يضمها ما بين الاصحاحات 25 و32 اللي بيتكلم فيه على نبوات ضد الأمم، باعتبار أنه مصر من ضمن السبع أمم اللي تنبأ عنهم حزقيال. تقولي طب ما بعد كده اتكلم على هجوم جوج، زي ما شفنا قبل كده هجوم جوج دوت رمز لكل من يعادي شعب الله، مش ما يقصدش شعب فعلي. قلنا السبع أمم من 25-32 دي أمم فعلية محيطة بإسرائيل، لها علاقة بإسرائيل، ودي نبوات حزقيال عنه. فعشان كده رح واخد نبوة مصر وضمها للنبوات اللي ضد الأمم، وقصد بقى ان يختم السفر بالنبوة ديت رغم انها قيلت في السنة 25، لكن حطها اخر السفر عشان يبقى اجمل ختام للسفر هو الجزء من الإصحاح 40 لغاية 48. ايه محوره؟ محوره عودة المجد الإلهي للهيكل وللمدينة. طب ايه الفكر؟ الفكر ان بداية سفر حزقيال قال انه المجد فارق الهيكل وبعد كده فارق المدينة، فاراد الوحي ان ينهي السفر بصورة معزية، صورة مفرحة، ان المجد اللي فارق في الاول بيرجع في الاصحاحات من 40 لغاية 48، يرجع مرة تاني المجد للهيكل والمجد الالهي، يعني يحل في الهيكل ويحل في المدينة. ده سبب انه ما التزمش حزقيال بالترتيب التاريخي للنبوات. طيب نقطة أخرى: في السنة 25 من سبينا، قلنا سبينا ده بيكلم على سبي يهوياكين اللي هو السبي الثاني اللي هو كان فعليا في التاريخ سنة 598 قبل الميلاد. طب قبليه بسبع سنين كان في السبي الأول 605، السبي الأول دوت اللي أخذ فيه دانيال والثلاث فتية، ده كان في السبي الأول 605. بعديه بسبع سنين جه السبي الثاني 598 ده اللي أخذ فيه يهوياكين وحزقيال. يعني نقدر نقول إنه الشعب بقاله في بابل 25 زائد 7 قبليهم، يعني بقاله 32 سنة، وحندخل في السنة 33 في السبي. طيب هنا في إشارة لطيفة من الوحي، سنة 33 ديت خدمة المسيح بدت من سنة 30 لما وصل سنة 30 سنة لغاية 3 سنين ونص، يعني 33 و6 أشهر. يعني عايز يقول ان احنا داخلين على عودة المجد، كمعنى رمزي زي ما قلنا للهيكل. عايز يقول انه رجع المجد الالهي يملأ الكيان الانساني، ورجعت الطبيعة البشرية لمجدها الأول بعد 33 سنة، يعني لما المسيح بيختم خدمته بالارتفاع على الصليب. فعايز يربط ذهننا أنه موضوع عودة المجد ده عودة المجد للطبيعة البشرية في شخص ربنا يسوع، لما اتحد بطبيعتنا ولما قدم ذاته ذبيحة عننا ورجع للطبيعة البشرية مجدها الأول في السنة 25 من سبينا. لا كمان حزقيال بيربطها ربط آخر عشان يدينا مدلول روحي آخر. إيه الربط الآخر؟ قال السنة 25 من سبينا ديت في رأس السنة في العاشر من الشهر تحديدا. بقى احنا سنة 25 من السبي، طب احنا امتى دلوقتي بالضبط؟ في رأس السنة، بداية السنة، يوم 10. بداية انهي سنة؟ اسرائيل عندهم سنتين، عندهم سنة دينية وسنة مدنية، زي مثلا الكنيسة القبطية هنمشي على التقويم المدني سنة 2000 مثلا 23، ولينا تقويم ديني النيروز. أهو إسرائيل كان عندهم كده سنتين، سنة دينية وسنة مدنية. لو اعتبرنا أن هو بيقول في رأس السنة الدينية، رأس السنة الدينية كانت تبتدي من شهر نيسان اللي هو شهر أبيب، كلام ده ربنا قاله في سفر الخروج الإصحاح 12 الآية 2 والإصحاح 13 الآية 4. إسرائيل كان في مصر والشهور بتعدي عليه، جي ربنا في شهر أبيب قال لهم هذا الشهر يكون لكم رأس شهور السنة، دي هتبقى بداية تقويم ديني خاص بيكم. ليه؟ لأنه في التاريخ دوت هنخرج من مصر وحنسبح الفصح في رأس السنة، يبقى لو خدناها السنة الدينية في العاشر من الشهر يوم 10 في شهر أبيب. كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب خروف الفصح ونحطه تحت الحفظ لغاية اليوم 14 من نيسان، نيسان اللي هو أبيب. يعني احنا داخلين على ايه؟ بنعد للفصح. طبعا في السبي ما فيش فصح، اوكي، بس التاريخ احنا في رأس السنة الدينية في اليوم العاشر. احنا دلوقتي كنا وكنا في اسرائيل كان زماننا جايبين الخروف وبنستعد لذبح خروف الفصح. طيب قلنا محور النبوة ايه؟ عودة المجد الالهي. عودة المجد الإلهي مرتبط بإيه؟ مرتبط بالفصح الجديد، فصحنا المسيح قد ذبح من أجلنا، فإحنا بنستعد للفصح الجديد. طب لو خدنا إن السنة هي السنة المدنية في رأس السنة، رأس السنة المدنية في العاشر من الشهر دي بتبدأ من الشهر السابع، يبقى احنا هنمشي بقى سنة دينية بداية من أبيب، هنيجي في الشهر السابع. الشهر السابع اليوم الأول فيه في عيد عند إسرائيل اسمه عيد البوق اللي هو عيد رأس السنة. يعني في رأس السنة يبقى هنبتدي يوم 10 في الشهر السابع اللي هو ايه؟ اللي هو عيد الكفارة عند إسرائيل. يبقى يوم 1 في الشهر السابع ده عيد البوق، بداية سنة مدنية جديدة. في العاشر من الشهر يوم 10 في شهر 7 ده السنة الدينية، ده عندنا ايه؟ عندنا عيد او يوم اسمه يوم الكفارة، عشان الوحي الالهي يضيف معنى اخر، عودة المجد، عودة المجد الالهي، رجوع الله علشان يسكن في وسط شعبه، مرتبط بالسنة 33 في حياة سيد المسيح، ختام خدمته بالصليب، مرتبط بالفصح، فصحنا المسيح اللي ذبح لأجلنا، مرتبط بعيد الكفارة، لأنه المسيح بذبيحته أوجد لنا فداء أبدين، كفر عن خطايانا كإذانا بعودة المجد الإلهي مرة تانية. لا ده أنا عايز أقول إن الوحي قصد إنه يربطها بمعنى روحي آخر. هو قال لنا في السنة 25 من سبينا في رأس الشهر في العاشر من الشهر، خلاص أدينا فهمنا، لا رح ربطها بتاريخ تاني. إيه هو؟ في السنة 14 بعدما ضربت المدينة، رح ربطها بهدم مدينة أورشليم. طب هدم مدينة أورشليم كان إيه؟ في السنة 14 لما إحنا حسكيال راح في السبي، في السنة 14 بعد ضرب مدينة أورشليم، مدينة أورشليم سقطت يوم 10 في الشهر الأول، يعني إحنا النهاردة بنذكر من 14 سنة سقطت مدينة أورشليم. طب النهاردة حسكيال بيكلمنا عن إيه؟ عودة المجد الإلهي، وحترجع أورشليم تبنى مرة أخرى، بس أورشليم الجديدة. يبقى بصوا يعني إزاي في أول آيتين الوحي بيهيئ ذهننا إن كل المدلول اللي حيتكلم عنه حسقيال هو مدلول روحي صرف بكل مواصفات الهيكل. قلت لكم المرة اللي فاتت بتفصيل شديد، هيكل حسقيال مش هيكل حرفي حيتبني بنفس المواصفات اللي قالها حسقيال، لا ده له مدلول روحي. طب الهيكل ده قالش عنه ايه؟ قال عودة المجد. طب عودة المجد روحيا حصلت ازاي؟ لما المسيح كمل سن 33 سنة وقدم ذاته، لما بدينا الفصح الجديد، المسيح فصحنا اللي ذبح من أجلنا، لما بدينا عيد كفارة جديد، المسيح اللي كفر على خطايانا، تذكار ضرب المدينة حترجع تتبني أورشليم الجديدة اللي هي الكنيسة. لا ده خد كمان ايه؟ مدلول خامس من التاريخ، في السنة 25 من سبينا في رأس السنة في العاشر من الشهر. افتكروا لما ربنا دعا حسقيال للخدمة، حسقيال راح السبي لو تفتكروا في الإصحاح الأولاني، كان عنده 25 سنة، في السنة الخامسة للسبي، دي بداية سفر حسقيال، شاف ايه؟ شاف المجد الإلهي، المركبة، وبعد كده شافها بتفارق. في بداية دعوة حسقيال شاف ايه؟ شاف المجد بيفارق الهيكل، وبدت كل خدمة حسقيال بيحذرهم. طيب النهاردة في السنة 25 قلت لكم حسقيال راح السبي وعنده 25 سنة، بعد 5 سنين كمل سن 30 سنة وربنا دعاني يبقى نبي باعتبار ان ده سن الكمال عند اسرائيل، وشاف المجد بيفارق، يبقى بداية خدمة حسقيال بلا 20 سنة. طب بدايتها كانت ايه؟ المجد بيفارق. طب النهاردة المجد بيرجع مرة تاني لأورشليم بعد 20 سنة من رؤية حسقيال لمفارقة المجد. في السنة 14 بعدما ضربت المدينة في نفس ذلك اليوم، 33 سنة المسيح اللي تمم الخدمة على الصليب، عيد الفصح، المسيح فصحنا اللي ذبح من أجلنا، عيد الكفارة، المسيح اللي قدم ذاته كفارة عن خطايانا، تذكار هدم أورشليم، النهاردة بتبنى أورشليم الجديدة، خدمة حسقيال اللي بدت بزوال المجد، النهاردة في الوقت اللي هو بيشوف فيه الرؤية دي بيرجع المجد ايه؟ يرجع المجد مرة تانية في نفس ذلك اليوم. ايه اللي حصل بقى؟ كانت علي يد الرب وأتى بي إلى هناك. شفنا إيد ربنا كانت على حزقيال 8 مرات في السفر. أفكركم بيهم لأن اليوم مدلول. في خروج 1-3 كانت إيد ربنا عليه وشاف مركبة الكروب. ده مجد إسرائيل، الله اللي حال في وسطه. طيب في الإصحاح 3-14 إيد ربنا كانت عليه وقال له إن أنا جعلتك رقيب للشعوب، هتروح تنزل إسرائيل. في الإصحاح 3-22 كانت يد ربنا على حزقيال، شاف المركبة تاني، إن ربنا بينذر إسرائيل المجد اللي انتوا متمتعين بيه ده هيفارقكم. طيب ثمرت مفارقة المجد في الإصحاح 7:1 يد ربنا كانت عليه، شاف إيه؟ شاف خراب الأمة كثمرة لزوال المجد. طب في الإصحاح 8:1 كانت يد الرب عليه، شاف ايه؟ شاف رجسات الهيكل. طب ربي انت بمجدك في وسطينا والمدينه خربت، طب خربت ليه؟ قال له تعالى اوريك بيعملوا ايه في الهيكل. فكانت ايد ربنا عليه. طب اللي بيقوله حزقيال ده لسه بيتنبأ، لسه ما حصلش. طب ايد ربنا اتحطت على حزقيال تاني في الاصحاح 33:25 لما جاله المنفلت ينبئه بانه اللي تنبأ عنه حزقيال من جهة خراب الأمة تم. يعني اختبالكم للترتيب، في البداية مواضع أنه إيد ربنا اتحطت على حزقيال، كانت يد الرب عليه، شاف مجد الكروب عشان يقوله ده مجد إسرائيل، ما يتميز بإسرائيل عن بيت الشعوب أنه المجد الإلهي حل في وسطه. طيب في المرة الثانية قال له أنا بدعوك تبقى رقيب. إيه رقيب هتعمل إيه؟ وراله المركبة تاني، يعني عايز ينزل إسرائيل أنه المجد اللي أنتوا بتتنتعوا بيه هيفرقكم. طب لو فرقنا المجد هيحصل ايه؟ الموضع اللي بعديه خراب الامه. طب ليه المجد بيفرقنا؟ ليه الامه بتخرب؟ تعالى اوريك الرجسات اللي بيعملوها في الهيكل. كل دوت لسه ما حصلش، حزقيال بينذر. طب ما سمعوش الكلام وانذارات حزقيال، فجاله المنفلت اللي بينبئه ان الكلام اللي قاله ايه؟ الكلام اللي قاله حصل. طيب المرة اللي بعد كده اللي فيها يد الرب على حزقيال في الإصحاح 37:1 شاف إيه؟ شاف وادي مليان عظام يابسة. أدي حال الأمة بقى، خلاص فرقوا المجد الإلهي، المدينة تهدت، الهيكل تهد، أنتوا زي عظام يابسانة ميتة موجودة في السبي. دي كانت آخر مرة كانت إيد الرب على حزقيال. طيب النهاردة كانت علي يد الرب، بيعمل إيه بقى المرة دي؟ بيشوف المجد بإيه؟ بيرجع تاني. طب دي المرة نمرة كام؟ المرة نمرة 8 اللي إيد ربنا على حزقيال. عارفين رقم 8؟ قلت لكم الإصحاح كله رمزي، ففي كل أرقامه وفي كل تفاصيله له معنى رمزي. طب 8 ده رقم الأبدية، يعني عايز يقول له بعودة المجد الإلهي بالطريق اللي أنا هرسمه للمؤمنين عشان يتعبدوا لله كرمز للهيكل دوت، عشان الناس يكون في وسطيهم، هيدخلوا في رقم 8، يعني هيتذوقوا عربون المجد الآتي. فدي تامن مرة إيد ربنا تبقى والأخيرة تبقى على حزقيال. في السنة 25 من سبينا، في رأس السنة دي، في 10 من الشهر، التاريخ ده بيساوي في السنة 14 بعدما ضربت المدينة في نفس ذلك اليوم. حصل إيه؟ كانت علي يد الرب وأتى بي إلى هناك، هناك اللي هي أرض إسرائيل. طب إيه اللي حصل لما ودى إسرائيل؟ بصوا الآية 2، في رؤى الله أتى بي إلى أرض إسرائيل. هشوف رؤية، ودي برضو مش أول مرة إيد ربنا تاخد حزقيال لأرض إسرائيل. حصلت 3 مرات قبل كده. المرة الأولانية راح أرض إسرائيل، إيد ربنا ودته ولا رؤية إيه؟ الكهنة بيدنسوا الهيكل. دي أول مرة راح زار فيها أرض إسرائيل بالروح، إيد ربنا رفعته. المرة التانية لما شاف الأرض خربانة بعد الخراب والدمار. المرة الثالثة اللي ربنا نقلوا الأرض إسرائيل، شاف الوادي اللي مليان عظام. يعني 3 مرات اللي راح فيها إسرائيل شاف الخراب. طب النهاردة إيد ربنا بتودي أرض إسرائيل بالروح عشان يشوف عكس ده بقى، شوف المجد. يبقى الإيد اللي رفعته عشان يشوف المجد هي هي ذاتها الإيد اللي هتوري عودة المجد. إن كانت الإيد هي رمز للسيد المسيح، عشان كده يقول أشعياء طول النهار بسطت يدي. يهوى بيتكلم، إيه إيد يهوى؟ الإبن اللي خرج من الآب، لذلك الروح القدس مشبه بإصبع الله. عشان كده قال لهم ربنا يسوع، كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين، وفي موضوع آخر كنت أنا بروح الله، فكرمز يعني. يبقى إيد ربنا هو المسيح، يبقى المسيح بيكشف اليد اللي كشفت الخراب هي اليد اللي رجعت المجد، أو ده عمل المسيح معنا. يكشف خراب النفس، يكشف العوار اللي في تدبرها، يكشف الخطايا بتاعتها، وما يكتفيش بكده، لأن لو كشف الضعف والخطايا سان ييأس. لا، هي نفس الإيد، هو نفس المسيح اللي بيكشف لينا ضعفتنا، هو اللي بيعيد لينا المجد مرة تاني، ذات اليد. في رؤيا الله أتى بي إلى أرض إسرائيل ووضعني على جبل عال جدا. على الجبل العالي موسى سفر الخروج الإصحاح 19 طلع وشاف مجسم للخيمة، سفر خروج 19، قال له انظر أن تفعل شيء بحسب المثال الذي أريك إياه على الجبل. فعلى الجبل شاف نموذج الخيمة. طب النهاردة حسقيال على الجبل بيشوف إيه؟ بيشوف المثال للهيكل على جبل عالي. على جبل عالي، جبل نابو، موسى طلع على الجبل وشاف الأرض المقدسة قبل ما يموت، شرق الأردن. النهاردة على جبل عالي حسقيال بيشوف المدينة الجديدة أورشليم. ووضعني على جبل عال جدا. اللذيذ بقى، المرة اللي فاتت احنا ربطنا ما بين حسقيال وما بين الرؤية، لو تفتكروا ذات الأمر هنا، حسقيال على جبل عالي، هنشوف دلوقتي هو بيشوف هيكل ولا مدينة، لأن دي نقطة لطيفة خالص في المقارنة بالرؤية. بس تعالى ليوحنا سفر الرؤية، يوحنا 21 لآية 9 لغاية لآية 10. جبل عظيم عال ورأى المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله. يبقى النهاردة حسقيال على الجبل، زي ما بقول لك شوف الهيكل، زي ما موسى شاف مثال الهيكل الخيمة، على الجبل موسى شاف أرض إسرائيل لأنه كان محروم من دخولها. حسقيال بيشوف المدينة الجديدة، يوحنا على جبل عالي رأى أورشليم نازلة من السماء. طيب في ربط ما بين حسقيال وما بين يوحنا بسفر الرؤية. طيب هفتح قوسين، يوحنا لما شاف مدينة هو حرفيا في مدينة نازلة من السماء؟ لا، ده معنى رمزي، معنى روحي. ده بيؤكد برضو ان اللي بيقوله حسقيال هنا معنى رمزي ومعنى روحي. تعال نقارن ما بين الاثنين. اولا نعمل المقارنة وبعد كده ارجع للحتة دي تاني. المقارنة ايه؟ ووضعني على جبل عال جدا عليه كبناء مدينة. يبقى اذا هي مش مدينة بالمعنى الحرف كبناء مدينة. العجيب بقى هو بيقول وراه كبناء مدينة، لما هندخل دلوقتي في الوصف هو بيوصف هيكل. الله، هي مدينة ولا هيكل؟ هي مدينة وهيكل. هي مدينة لأنها مسكن للناس، الناس هيبقوا ساكنين فيها، وفي الوقت نفسه هي هيكل على كلام حسقيال دلوقتي. ليه؟ لأن الهيكل هو مكان سكن الله، ده اللي قاله يوحنا في سفر الرؤيا
شاف إيه؟ شاف سماء جديدة وأرض جديدة. يعني إيه سماء جديدة وأرض جديدة؟ السماء هي مكان سكن الله، الأرض مكان سكن البشر. فشاف حاجة اللي هي سماء إن الله بيسكن فيها بمفرده هو وملائكته، ولا هي أرض البشر بيسكنوا فيها لوحده، إنما هي سماء جديدة وأرض جديدة، مسكن الله مع الناس. فلأنها مسكن الله دعيت سماء، ولأنه مع الناس فدعيت أرض. بس هي لا هي السماء دي ولا هي الأرض دي، هي سماء جديدة وأرض جديدة. طيب ارجع لحزقيال. حزقيال بيقول كمدينة، بس هو بيوصف هيكل. هنشوف كل الوصف اللي جاي بيوصف هيكل، يبقى هيكل سمى مدينة. طيب تعالى يوحنا بيوصف مدينة، قال أورشليم السمائية مدينة نزلة من السماء. طيب المدينة دي ما فيهاش هيكل، ليه؟ لن يكون لها هيكل، مفيش فيها جزء مخصص هيكل، لأن كل المدينة هيكل، لأنه ما هو الهيكل مكان سكن الله، فالمدينة الله ساكن فيه. لذلك حزقيال هنا بيوصف هيكل وفي الوقت نفسه سماه إيه؟ سماه مدينة. فهي مدينة وهيكل، هي مسكن الله مع الناس. بص الترابط ما بين حزقيال وبين سفر الرؤيا. طيب هذا الموضع بص يقول عنه إيه؟ ووضعني، ووضعني، يعني عايز يقول له إيه؟ عايز يقول له المكان ده أنت مش هتوصل فيه بقوتك، أنا اللي هاخدك وحطك. يعني ربنا عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن الإنسان بزراعه البشري لا يمكن إنه، قلنا هو إيه؟ قلنا هو هيكل مكان سكن الله، ومدينة مكان سكن الناس، الله هيسكن مع الناس، سماء جديدة وأرض جديد، هي مدينة لأن الناس ساكنين فيها، وفي الوقت نفسه هي هيكل لأن الله ساكن، مسكن الله مع الناس. طيب المكان دوت أو المكانة ديت في إنسان يقدر يصل ليها بذاته بتقواه ببره بشطارته؟ لا 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 لا. ووضعني هو اللي إيه؟ هو اللي هيئ لينا هذا الخلاص. طب إيه الجبل؟ الجبل ذكر في سفر أشعياء وذكر في سفر المزامير، هي مملكة المسيح. أقول لكم الآية أشعياء 2 الآية 1 والآية 2، ويكون في آخر الأيام، تمام لتعبير آخر الأيام العصر المسياني، أن جبل بيت الرب، جبل على بيت ربنا، يكون ثابتا في رأس الجبال أعلى من كل الجبال، ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كل الأمم. إيه اللي على الجبل اللي حيبقى أعلى من كل الجبال؟ مملكة المسيح أعلى من كل ممالك الأرض. ممالك الأرض كانت بتضم ناس معينين، لا ديت حيجري ليها كل إيه؟ كل الأمم. يبقى وضعني على جبل عال جدا، أخذنا اقتطعنا من العالم وحطنا في الملكوت بتاعه. دي بشطرتنا؟ لا، الذين سبق فعرفهم سبق فدعاهم، هو اللي خدنا ووضعنا في المدينة. نفس المعنى في مزمور 48 الآية 2، الجبل هي مملكة المسيح، جبل صهيون فرح كل الأرض، مدينة الملك العظيم. فين مدينته؟ مملكة المسيح، الكنيسة. طيب يكمل في رؤى الله، أتى بي إلى أرض إسرائيل ووضعني على جبل عال جدا، عليه على الجبل ده كبناء مدينة. هي مش مدينة، مملكة المسيح. هل هي مدينة بمفهوم المدينة وبلد ووزراء وجهة؟ لا، كمدينة، كبناء مدينة من جهة الجنوب. ليه من جهة الجنوب؟ لأنه حزقيال في بابل وهو حمله لأرض إسرائيل، فهي الجنوب بالنسبة لبابل. ده كمعنى حرفي، لكن المعنى الروحي الجنوب ده تملي يشير للدفء، حبي يريح الجنوب. يعني لما النفس تشعر كده ببرودة، سفر النشيد ريح الجنوب، ريح الدفء الروحي، تملي الجنوب. يعني حتى الرياح اللي تيجي من الجنوب رياح دافئة، غير الرياح اللي تيجي من الشمال رياح باردة. من جهة الجنوب عايز يقول انه التمتع او الدخول للمدينة دي تتمتع بالدفء الروحي بالحرارة الروحية كما في الجنوب. طيب يكمل الآية 3، ولما أتى بي إلى هناك شاف بقى الجبل وعليه كمدينة، وزي ما قلنا هندخل نوصف هيكل مش مدينة، وده هناك أتى بي إلى هناك. شاف إيه؟ وإذا برجل منظره كمنظر النحاس وهو واقف بالباب. شاف رجل منظره زي النحاس واقف على الباب بتاع البناء اللي كمدينة. مين الرجل اللي واقف على الباب؟ المسيح، باب الخراف، يوحنا 10:7. طب بيوصف المسيح منظره كمنظر النحاس ليها 4 معاني. أولا النحاس بيلمع، فعايز يقول ده بهاء مجد المسيح الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره، بهاء مجده، رأينا مجده كما مجد لوحيد من الآب، معنى رمزي. أو في رجل نحاس، رؤية كلها رمزية. دي نمرة واحدة. نمرة 2، نحاس. سفر الرؤية يكلم عن ربنا يسوع برضه، بس وصفه ازاي في سفر الرؤيا الاصحاح الاول ايه 5؟ رجلاه شبه النحاس النقي، نحاس اصفر بيبرق، كانهما محميتان في اتون، كانهم جوه النار. وده يؤكد برضو منظر المجد. تخيلوا انتوا النحاس محطوط في النار فتلاقيه متوهج بيطلع نور، المجد وفي الوقت نفسه علامه القوه. تخيلوا انت رجل نحاس تعمل ايه؟ دي تدهس اي حاجة تدوس عليها، قوة. ده المعنى التاني. المعنى التالت، نحاس محمى في النار. دول ايه دول؟ ده للمسيح اللي له الطبيعتين، النحاس الطبيعة الناسوتية ومحمى في النار، دي الطبيعة الايه؟ الطبيعة الالهية. الاتنين متحدين ببعض. شاف اله كامل، ده تعبير محمى في النار، وشاف إنسان كامل نحاس. نمرة 4، منظره كمنظر النحاس. إيش معنى النحاس؟ أو مش هقول إيش معنى النحاس، إيش معنى مذبح المحرقة في الهيكل كان يصنع من النحاس، المذبح اللي بنقدم عليه الذبيحة؟ لأن النحاس في الكتاب المقدس يرمز للبر أو للقضاء الإلهي، قضاء على الشر، دينونة الشر، الحكم على الشر. مذبح النحاس ده بنعمل ايه؟ انا عملت خطيه فراح جايب خروف اقدمه على المذبح، علامه انه العدل الالهي بيقتص حقه كاملا. فبقى مذبح النحاس رمز للقضاء الالهي، رمز للبر الالهي، دينونة الله، عدل الله، حكم الله على الخطيه. انت خاطئ المفروض تموت. طب احنا النهارده بنموت خروف بدالك، لكن دم يوسف يقول مش هيغفر خطيه، عشان يبقى ده رمز للي هيجي يحمل عنا الدينونه، يحمل عنا الحكم الالهي، يموت عوضا عنا. فواقف على الباب لان المسيح باب الخراف، منظره كمنظر النحاس، بهاء ومجد، قوه، لاهوت متحد بالناسوت، المسيح اللي اتم عنا القضاء أو الدينونة أو الحكم الإلهي، فتبررنا بموت المسيح على الصليب. ولما أتى بي إلى هناك إذا برجل منظره كمنظر النحاس، يعني المدخل للمدينة الصليب، المسيح الإله اللي صار في الحقيقة كإنسان، اللي على مذبح النحاس، اللي على الصليب حمل عنا الحكم الإلهي، حكم الموت، فاستأهلنا في شخصه. ليه هو الباب؟ ما هو من خلاله هندخل. طب اشمعنا من خلاله؟ لأنه هو النحاس المحمى بالنار، لأنه هو اللي حمل عننا حكم الدينونة وحكم الموت. بصوا المدخل بتاع المدينة، بصوا الرمز البديع اللي روح الرب يرسمه على لسان حسقيال. ولما أتى بي إلى هناك إذا برجل منظره كمنظر النحاس. طيب المسيح الإله صار في الهيئة كإنسان، حمل عننا الحكم الإلهي، وصار من خلاله الدخول للبناء اللي كالمدينة، للهيكل، للسكنة مع الله. خلاص كله يدخل. قال لك لا، هو هيئ الطريق للكل، بس هو واقف يعمل ايه؟ بيده خيط كتان، بس خيط من الكتان وقصبة القياس، يعني ماسك حاجتين، ماسك خيط كتان. ده البر الإلهي، العدل الإلهي، دي الصورة الكاملة، الإنسان الكامل كما هو في فكر الله، النقاء الكامل للطبيعة البشرية. شافه في مين؟ شافه في ابنه، خيط كتان. ما هو ربنا لما خلق آدم، آدم كان كخيط الكتان، بس حصل ايه؟ فسد، فسد الإنسان. طيب بقى في غضب إلهي على الطبيعة البشرية، في حكم موت عليها، خلاص ما تقدرش تتقابل مع ربنا، ضلمة ما تقابلش النور. جه المسيح الإله صار في الهيئة كإنسان وقدم للآب خيط الكتان، المثال الكامل، النموذج الكامل للطبيعة البشرية كما هي في فكر الله. عشان كده الآب لما شافه انبسط، هذا هو ابن الحبيب الذي به صرح، هو ده الإنسان اللي أصر قلبي، عوض عن آدم الإنسان الأول اللي أحزن قلب الله. فجاء آدم الأخير أرضى، أصر، فرح، كمل الصورة كما هي في فكر الله. طيب بقى في شخصه ومن خلاله نتمتع بالكمال الإلهي ده، بس يجي بقى يعمل إيه معه؟ بقى عصبة قياس، يقيسنا بقى، يقيس كل واحد فينا بمقدار ارتباطنا بالمسيح، بمقدار إيماننا بالمسيح، بمقدار تمتعنا بالكتان. هو الكتان، هو النموذج الكامل. طب عشان هو النموذج الكامل كله يدخل، لا، يبتدي بقى يقيس ايه مقدار ارتباطنا بالمسيح، ايه مقدار ثباتنا في المسيح، ايه مقدار تعلقنا بالمسيح، ايه مقدار إيماننا بالمسيح. هو ده المقياس. احنا مقياسنا مش هيبقى كتان، بس مقياسنا على قد التصاقنا بيه، على قد ارتباطنا بيه، احنا كاملين فيه، فهو اللي بيقيس. لذلك مش هيدخل الا من امن واعتمد. خلص وبيده خيط كتان وقصبة النحاس. نفس المنظر ده شافه زكريا. بصوا الترابط البديع اللي في كلمة الله. زكريا 2 الصحيح الثاني الآية 1 والآية 2، ونظرت وإذا رجل، يعني بصوا الإبداع حبايب، بصوا الإبداع اللي في كلمة الله. وإذا رجل وبيده حبل قياس بيقيس، فقال لي، قال له ايه ده؟ قال له رايح اقيس اورشليم. هو اللي بيقيس النفس البشريه، لا ارى كم عرضها وكم طولها، مقدار محبتها لله الطول، العرض مقدار محبتها للناس، انا اللي هقيس. تحب الرب الهك من كل قلبك وقريبك مثل نفسك، انا اللي رايح اقيس. يبقى محدش هيدخل إلا اللي هيخضع للقياس الإلهي دوت. ولما أتى بي إلى هناك إذا برجل منظره كمنظر النحاس وبيده خيط كتان وقصبة القياس وهو واقف بالباب. هندخل، تعالوا ندخل. يعني الآية 1 لغاية 2 دي الرؤية العامة، حدد لنا التاريخ وازاي يد ربنا كانت عليه، خدوا لأورشليم على جبل عالي، ولا مدينة كبناء، والرجل اللي كان نحاس اللي واقف بيقيس. هنعدي ندخل، بس هو داخل وصى وصية، بيقول له ايه في الآية 4؟ فقال لي الرجل يا ابن آدم، الرجل النحاس بيكلم حسقيال النبي، انظر بعينيك واسمع بأذنك، بص واسمع. يبقى هو هيشوف وهيسمع الرجل النحاس بيتكلم معاه زي ما هنشوف. الكلمات اللي اتكلمها معاه كانت قليلة بس كلمات مهمة جدا، وهيشوف. هل كفاية انك تنظر بعينك وتسمع بودانك؟ قال له لا، اجعل قلبك الى كل ما اريكه، حط قلبك اسمع باهتمام وبص باهتمام وبشغف وبرغبة. حط ما انا ممكن اشوف واسمع بس قلبي في حتة تاني. قال له لا، خلي قلبك اظهر اهتمام، اظهر شوق، اظهر شغف لما سترى وما ستسمعه. ليه؟ لانه زي ما قال اشعياء، لهم عيون ولا تبصر ولهم اذان ولا تسمع. في ناس لها عيون وما تسمعش. ليه؟ لانه القلب، اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. قال له لا، انت تسمع وتشوف بقلبك باهتمام برغبه بشوق. اجعل قلبك الى كل ما اريكه. ليه؟ لانه لاجل اراءتك، انا جاي عشان اوريك، آتي بك إلى هنا. ودي برضو نقطة مهمة جدا في تفسير الإصحاح، لأجل إراءتك. لو الموضوع مجرد رؤية عينية مبنى حرفي، إيه لأجل رمان عفت عيني وشهدين يشوفت خلاص خلصت؟ لا، ده أنا اللي حوريك، لأن هي رؤية روحية، أمور أنت مش هتقدر تشوفها بذاتك، أنا اللي حوريها لك. طب أنا لما أوريها لك واكشفها لك وعرفها لك تعمل انت ايه؟ اخبر بيت اسرائيل بكل ما ترى. روح قول لهم. انا عايز اقف هنا لانه في كذا نقطة مهمة قوي. النقطة الاولانية، اجعل قلبك الى كل ما اريكه. اجعل قلبك، ده دورك انت، انت تبين اهتمام، انت تبين رغبة، انت تبين شوق، انت تبين حب. لما انا اشوف فيك الحتة ديت، لأنه لأجل إراءتك أنا بقى أوري. أنت لوحدك تبص وتسمع وتجعل قلبك، ما إيش هتشوف حاجة. لكن أنت لازم تبص وتسمع وتحط قلبك، تظهر لي أهو ده جهاد الإنسان يا حبايب. هل جهاد الإنسان يؤهله لدخول المدينة أو الهيكل؟ هل جهاد الإنسان وتعبه يؤهله أن يرى وأن يسمع؟ أطلاقا لا. طب خلاص، مش حاجات هو عايز يوريني يوريني، لا برضو مش هيوريك. لازم الاثنين. بصوا الكلام يا حبايب، اجعل قلبك، ده دورك انت، انت بين اشواق، بين اهتمام، بين رغبة. انا لما الاقي فيك دوت انا اكشف لك. عشان كده معلمنا بولس الرسول ما بيبعت لتيموساوس بيقول له افهم ما اقول. ده دورك انت يا تيموساوس، ده اجتهادك انت، ده تعبك انت، ليعطيك الرب فهما في كل شيء. لما ربنا يجد ان عندك رغبة، عندك اهتمام، انت بتحاول تفهم، انت جاعل قلبك. لذلك كان ربنا يسوع يتكلم بأمثال. ليه؟ عشان يحرك الملكة الفكرية عند الانسان. هو بيقول كلام، ناس تسمع مننا وطلع مننا خلاص. لكن في واحد تاني لما يسمع يفكر. وده حبيبي، يعني لما نشوف معاملات ربنا يسوع، المسيح عمره ما يكشف نفسه الإنسان، بل يجعل الإنسان هو اللي يكتشف شخص المسيح. أديكم أمثلة، يعني مثلا المرأة السامرية، ربنا يسوع قبل المرأة السامرية هذا الدين الأشرب، قالت أنت رجل يهودي، ما لاش المسيح ازاي تقول علي انا راجل، ده انا ابن الله، ده انا، لا لا لا، مش معاه. لو كنت تعرفين عطية الله ومين اللي بيقول لك، كنت انت طلبت منه اديني. طب روح نادي جوزك، كان لك انا وليس ارى انك نبي. يبقى هي نفسيها في الاول شافته راجل، بدت تاخد وتدي معاه، بدت تكتشف لا ده مش راجل عادي، ده نبي. ما لاش ايه بقى نبي، هو ده انا تحطاني نبي، انا يعني انت تسويني بموسى؟ طب لا 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 لا، سبق هي اللي تكتشف. طب نسجد فين؟ انتوا بتقولوا احنا بنقول الله روح، الذين له بالروح الحكم بدل ان يسجدوا. اكتشفته انا اعلم ان ما سياتي، يعني ما كنتش انت، الا انا الذي اكلمك هو. يبقى لما هي يعني تجاوبت مع اعلانات المسيح وبدت تفكر وبدت تشغل نفسيها وبدت تتدرج، كما كان المسيح اول ما يروح يقعد معاها، يا ست سامرية انا المسيح اديني اشرب، لا لا انا المسيح ما مش يعني مش عايز اقول ترخيص، لكن يعني لا مش ده اسلوب المسيح خالص. لذلك ما كانش طول ما هو ماشي يقعد يقول الناس انا ربنا انا ربنا عبدوني انا، لا 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 المسيح اسمى من كده ودعوته اسمى من كده وشخصه اسمى من كده. هو يعمل ويسيبك انت تكتشف. على قد بقى رغبة الإنسان، على قد اهتمام الإنسان، على قد شوق الإنسان، ربنا يبتدي بقى إيه يظهر له النور. هذه طريقة ربنا. الكتاب المقدس ما في دين الكل، واحد يقرأ بركة ماشي، واحد تاني يقعد يفكر ويبحث ويدور ويسأل ويذاكر ويصلي، في شغف المسيح يعلن له يظهر له. شو كده قال لنا لا تطرحوا ضراركم قدام الكلاب. ليه؟ أنا مش حاسة بقيمتها. إيه؟ امسكوا معاملات المسيح كلها حبايبي، امسكوا معاملات المسيح كلها. يسيب الإنسان هو اللي يكتشف، هو يدي نور. على قد ما الإنسان يسلك في النور، على قد ما الإنسان يتمسك بالنور، على قد ما المسيح يعلن أكتر وأكتر وأكتر فيكتشف الإنسان. عشان كده قال بولس تدرون درايتي بسر المسيح. فلوبس لما دعا نسانئيل قال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في ناموس الأنبياء. قال له فين؟ قال له في النصارى. قال له يا راجل يا النصارى اللي في حاجة عدلة؟ قال له تعالى اكتشف بنفسك. ف أول ما جابوا للمسيح، فالمسيح بص لنسانئيل قال هذا إسرائيلي حقا لغش فيه، ما انبسطش بقى نسانئيل يعني بتقول الكلام ده تعرفني منين؟ هو كلام كده بتقوله بس؟ بصوا يعني بصوا زي المسيح يعني يهمه قوي ان الإنسان يعني يفكر. أي واحد تاني انت عارفني هي انبسط كده، لا 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 بس بتقول لي صار انت تعرفني شفتني قبل كده، ايه الكلام انت بتقوله؟ كلام مجامله؟ قال له قبل ان تعك في لبس وانت يا معلم انت ابن الله. اكتشاف. فاجعل قلبك الى كل ما اريكه، اهتم انت يا حسقيال لاني لاجل اراءتك. لو انت ما جعلتش قلبك انا مش هوريك. وزي ما بقول لكم يا حبايب ده يؤكد ان المعنى مجازي. احنا هنشوف دلوقتي هيكل بيوصف هيكل، شوف مبنى معماري. طب هو ايه لاجل انا هبص ما شايف ادي باب وادي اوضه وادي سلم وهم يعني مش محتاج حد يوريني. لا ما هي مش رؤيه عينيه، ما هو بعكس موسى. موسى بيقول له لأجل إراءتك، قال له لا اطلع بص، راح موريله مجسم كده للخيمة، قال له انزل عمل زيها. ليه؟ لان احنا هنعمل زيها تبيك حرف، فشفت انزل اعمل. طب هنا ما انا شفت، قال له لا انت مشوفش حاجة انا اللي حوريك. ليه؟ لانه مش معنى حرفي اطلاقا. لو معنى زي ما بقول لكم حبيبي، لو معنى هيكل بالمفهوم زي ما بيقولوا اخواتنا البروتستانت ده هيكل الملك الالفي، طب ما انا حوريه خلاص اديني شفت، هذه أوضة وهذه سلم وهذه الهيكل وهذه المذبح خلاص. لا هي مش رؤية عينية، مش مبنى بالمفهوم الحرفي، لا ده له مدلولات روحية أنا اللي حوريها لك. انظر بعينك، اسمع بأذنك، اخبر بيت إسرائيل بكل ما ترى. حبايبي بصوا التناغم، حبايبي بصوا التناغم اللي في كلمة الله في القديم كما في الجديد. هنا بيقول لحسكيال ايه؟ بص بعينك، اسمع بودانك، روح اخبر بيت اسرائيل. ده تعال يوحنا الأولى الإصحاح الأول آية 3 بيتكلم بلسان الرسل، الذي رأيناه شفنا بعينينا وسمعناه وسمعنا بودان نخبركم به. بصوا الجمال، بصوا الجمال، انظر بعينيك، اسمع بأذنك، اخبر بيت إسرائيل. ده في القديم، ده في الجديد نفس المعنى. الرسل رأينا سمعنا بنخبركم ليه؟ لكي يكون لكم شريكة. برضو بذات المعنى، بمدى اهتمامكم، بمدى شغفكم، بمدى رغبتكم، بمدى بحثكم، بمدى تعبكم، بمدى إصراركم. ما بقولك فيه بيشوفه وبيسمعه، لكن لا بيشوفه ولا بيسمعه. ما حنان وقيافة ما شافه، لكن لا شافه ولا سمعه. طب يوحنا بيقول احنا شفنا وسمعنا وبنقول لكم، ايه الفرق بين يوحنا وولاده؟ سمعه بشغف، باهتمام، برغبة، بتدقيق، ببحث. طب لما يقولوا لنا نفس الامر، نسمع ونشوف باهتمام وبقى يكون لكم شريكة معنا. فالمسيحية حبيبي مش شوية تعليم كده تقولها الواحد خلاص هو وقول كلمتين كده بقيت انت مسيحي. لا، ما فيش كلام دوت. ده انت تهتم وتبحث وتدور فتدخل في شركة مع المسيح، تكتشف المسيح. فقال لي الرجل يا ابن آدم، في كل الرؤية من إصحاح 40 لغاية 48 تسع إصحاحات هيتكلم المسيح ست مرات. الست مرات دول مرة في المقدمة ومرة في الخاتمة. المقدمة هي هنا، هي أول مرة يتكلم، قال له شوف واسمع عشان تروح تقول له. وبعد كده هيتكلم ما بينهم أربع مرات ويختم في المرة السادسة روح قول له. يعني كأن المقدمة في الأول والبداية إيه؟ روح قول له. هذه المرتين اللي اتكلم فيهم في الأول والآخر، ما بينهم بقى اتكلم أربع مرات. بصوا ده يعني كلماته قليلة، فالحاجات اللي اتكلم فيها يعني حاجات بيركز عليها، بيديلها اهتمام. الإصحاح 40 الآية 45 لغاية 46 الرجل النحاس هيتكلم. كلمه عن إيه؟ عن الكهنة حراس البيت. ده موضوع مهم قوي هو بيتكلم عنه. هيكلم مرة تاني في الإصحاح 41 الآية 4 عن قدس الأقداس، هنسمع صوته. في الإصحاح 41 الآية 22 وهو بيكلم على الميدة، وهنعرف أن الميدة دي مذبح، ومذبح خشب. المذبح ده احنا بنقدم عليه ذبيحة، يعني بنحط حيوم نولع فيه النار، ده المذبح، لكن ده مذبح خشب. اتكلم، بصوا المواضع المهمة اللي هو اتكلم فيها. في الإصحاح 42 الآية 13 غير الآية 14 كلام عن مخادع الكهنة، مكان اللي بيرتاحوا فيه، اللي بيختلوا فيه بالله، اللي بيشبعوا فيه بربنا. أدي الأربع مرات. يبقى هو كلم في الأول قال له روح قل له، وكلم في الآخر بيأكد روح قل له. ما بينهما اتكلم على الكهنة اللي يحرسوا البيت، اتكلم على قدس الأقداس، اتكلم على الميدة المذبح الخشب، اتكلم على مخادع الكهنة. لما هنبقى نوصل ليه هنبقى نقف، لأنه ما بقول لكم في تسع أصحاحات اتكلم ست مرات وكلمات قليلة. يبقى الموضوع يعني فيه اهتمام، يعني مش بس يعني اكتفى بان هو يخليه يشوف، لا راح متكلم. فقال لي الرجل يا ابن آدم انظر بعينك، اسمع بأذنك، اجعل قلبك إلى كل ما أريكه، لأن لأجل إراءتك أوتي بك إلى هنا. اخبر بيت إسرائيل بكل ما ترى. هيبتدي بقى إيه؟ يصطحبه في جولة في الهيكل. الجولة دي واخدة من الإصحاح 40 الآية 5 اللي جاية لغاية الإصحاح 42 الآية 20. بس الشيء اللطيف في الجولة دي بدايتها ونهايتها. بصوا الدقة اللي فيها شخصية حسقيال. ما هو ما هو ربنا تعامل مع حسكال بتادي لأنه حسكال إنسان مدقق، إنسان منظم، إنسان مرتب، فماشي ربنا معاه بما يتناسب مع شخصية حسكيال. بدأ من نقطة وانتهى عند نفس النقطة. في النقطة الأولانية ذكر تفاصيل، ختمها في النقطة الأخرانية أو توضيحها أو استكمالها. بصوا النظام، أقول لكم المثل، أقول لكم البداية في الإصحاح 40 الآية 5 بداية الرحلة، نهايتها في الإصحاح 42 الآية 20. طب تعالى نقارن البداية بالنهاية. البداية عند السور والنهاية عند السور، يعني بدأ الجولة بالسور ونهاها عند السور، بل من نفس الباب اللي هنبتدي منه الجولة اللي هو الباب الشرقي، هيلففوا يلففوا 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 ويرجعوا تاني عند الباب الشرقي. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، البداية عند السور، فتكلم عن مقاسات السور. ايه يخص مقاسات السور؟ سمكه وارتفاعه، سمك السور اللي هو ارتفاعه 6 دراع، سمك السور اللي هو ارتفاعه 6 دراع. طيب الختام إصحاح 42 الآية 15 لغاية 20 طول السور. يعني تخيل، يعني بدأ الرؤية بيوريه ارتفاع السور، يعني هنشوف عرضه وارتفاعه. ختم الرؤية ايه؟ طول السور كله 500 دراع. نمرة 3، البداية بيحكي عن السور، الختام في الإصحاح 42 الآية 20 بيكلم عن فايدة السور، الهدف من السور، ليه عاملين سور؟ قال الفصل بين المقدس والمحلل. يعني بصوا البداية، بداية بالسور والنهاية في السور، البداية من عند الباب الشرقي والنهاية عند الباب الشرقي، البداية ذكر ارتفاع السور، في النهاية ذكر طول السور. البداية تكلم عن السور عشان يجي في النهاية يقول لنا فايدة السور. بصوا الترتيب، يبقى شفنا من الآية 1 لغاية الآية 3 المقدمة بتاعت الرؤية، شفنا الآية 4 التكليف اللي ربنا بيكلف بيه حسقيال. قبل ما ندخل للهيكل أنا عايز أوصف بقى منظر عام كده، عشان وإحنا بناخد جزئية جزئية، إحنا لو شرحنا الجزئيات وإحنا مش متخيلين المنظر العام تبقى الدنيا تايهة مننا. فإحنا الأول هناخد منظر عام، مش هنحكي تفاصيل، الشكل العام بتاع الهيكل، وبعد كده هنمسك بقى جزئية جزئية زي ما السفر ماشي. فالصورة الأولانية ديت بتورينا المنظر العام بتاع الهيكل، أنا هحطها بعد كده مع الوعظة بحيث أنه لما تبقى الصورة قدام الواحد يقدر يتخيل المنظر. المنظر ببساطة في سور محوط بالمبنى، سور في الدائر، جنب السور دوت في رصيف عادي كده مبني عليه حجرات، يبقى دي نمرة واحد كده احنا نقدر نتخيل المنظر، سور وجنب السور ده في رصيف عادي، الرصيف ده مبني عليه حجرات بمحيط السور. طبعا هنستثنى دلوقتي حتى، بس هنخلينا لو ناخد، مش عايز ادخل في التفصيل عشان ما توهش اللي بيسمع يعني. نمرة 2، السور ده فيه 3 أبواب، باب من جهة الشرق هندخل منه، وباب من جهة الشمال على ايدينا اليمين في السور، وباب من جهة الجنوب على ايدينا الشمال. يبقى سور فيه 3 أبواب. طب في الوش كده اللي هو جهة الغرب، لا مفيش أسوار، مفيش بيبان، يبقى سور محوط، جنب السور ده فيه أوض مبنية على رصيف عالي، السور ده فيه 3 أبواب، باب من المدخل من هنا وباب يمين وباب شمال. طيب قدام كل باب في باب تاني، هندخل كده نمشي شوية، وقدام الباب ده نلاقي باب قدامه، وقدام الباب ده هنلاقي باب قدامه، وقدام الباب ده هنلاقي باب قدامه. الباب اللي بره ده هيدخلنا الحتة اسمها الدار الخارجية، اللي هو زي حوش كده بتاع كنيس. طيب دخلت من الباب ايا كان، يا الباب الرئيسي اللي هو جهة الشرق، يا الباب اللي على اليمين او على الشمال، دخلت مشيت في الدار الخارجية هلاقي قدامي باب تاني. طيب دخلت من الباب اليمين، دخلت في الدار الداخلية هلاقي قدامي باب تاني. طب دخلت من الباب اللي على ايدي الشمال، دخلت منه هلاقي حوش امشي فيه الاقي قدامي باب تاني. يبقى في 3 بيبان تانيين، التلات بيبان التانيين دول بيدخلوني في حتة حوش كده اسمه الدار الداخلية. يعني كده الدنيا باينة. سور، السور ده هو كان بيه رصيف، الرصيف ده مبنية عليه قوط، ما عدا الحتة اللي في الوش اللي سيبها دلوقتي. عندنا ثلاث بيبان، باب من الناحية دي وباب من اليمين وباب من الشمال. ندخل من أي باب منهم هنلاقي حوش، نمشي في الحوش ده قدام الباب ده نلاقي باب تاني، ندخل من الباب اليمين نمشي في الحوش نلاقي باب تاني، ندخل من الباب الشمال نمشي في الحوش نلاقي باب تاني. دول بيدخلونا حتة اسمها الدار الداخلية. الدار الداخلية ديت فيها قدس الأقداس وفيها القدس، وبره في المذبح، وفي بقى شوية أوض حوالين الدار الداخلية. يعني كده لما نبص للصورة نقدر نتخيل المنظر العام بتاع الهيكل. سور محوط في الدائر، أوض لازقة في السور، في ثلاث بيبان من الثلاث اتجاهات، بس الناحية اللي في الوش ما فيش بيها بيبان وما فيش فيها مباني. قدام كل باب هنلاقي باب قصاده، يبقى الثلاث بيبان اللي بره قدامهم ثلاث بيبان جوه. الثلاث بيبان اللي بره بيدخلوني للدار الخارجية حوش، الثلاث بيبان الداخلية يدخلوني للدار الداخلية. الدار الداخلية هنلاقي فيها مذبح النص، وندخل طوالي نلاقي القدس، ورا قدس الأقداس، ورا قدس الأقداس كده في مبنى، وعلى يمين وشمال قدس الأقداس والقدس في مباني. يعني كده الشكل بإيه؟ ببساطة. طيب أول حاجة هيوصفها السور، يقول في الآية 5 وإذا بسور خارج البيت، كلمة البيت اللي هو الهيكل، محيط به زي ما احنا شوفنا في الصورة، سور محوط الايه المكان كله. لو تفتكروا في خيمة الاجتماع لما بدأ يوصف الخيمة بدأ بالسور برضو. لما نرجع لسفر الخروج اول حاجة وصفها موسى السور، العمود والقعدتين والستارة البيضة، بداية السور. هنا برضو بيبتدي بالسور. طب ايه معنى السور؟ السور له معنيين. نمرة واحد حماية. أنا لما يبقى عندي مكان ومحوطه بسور أنا بحمي المكان دوت، يعني كل اللي حيدخلوا في شركة مع الله يدخلوا للهيكل دوت. الهيكل قلنا اللي هي الشركة، الاتحاد بالله، دول محميين بسور. أكون لها سور نار من حولها. كل اللي يدخل في شركة مع المسيح الشيطان ما له سلطان عليه. أنتم الذين بقوة الله محفوظين. إحنا متحاطين بصور، عشان كده ربنا في سفر أيوب الشيطان هو اللي كشف الموضوع، بيقول لربنا أليس إنك سيجت حول حطيت صور، عرفت منين يا إبليس؟ قال له ما أنا بقى أدخل لا إيدك حيش أدخل لا إيدك ده، ما أنت محوط حواليه. يبقى في البداية حبايبي ربنا بيقول اللي بيدخل في علاقة مع الله ده محميه، ده في سور حماية محوطه. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراس، ده أنا جبت ملائكة يحرسوكم، أنتم الذين بقوة الله محرسين. يبقى ما يلقش بقى يجي إنسان يعني يقول لك أبونا ناس بتأذيني، أبونا ناس عمل لي عمل، أبونا ناس يا عم بتقولي بس مش شايف إن في سور ولا إيه؟ ها؟ دي أول حاجة، أول حاجة بيقول لأولاده من تحت تعيشوا معايا هتدخلوا في عداوة، مش من ناحيتكم، من ناحية إبليس وجنوده. طب وأنا حسبكم فريسة ده أنتوا حملان، لا أنا السور بتاعكم، أنا الحماية بتاعتكم. فالسور حماية، في المقابل السور تخصيص، حتة أرض كده مشاع، ما أي حد يعمل فيها أي حاجة يدخل يدوس يرمي ما مشاع. لا جينا روحنا بنين سور حواليها بس وقف، دي مخصصة مش أحد يدخل. يبقى أنا حماية آه، بس في المقابل أنت مخصص لي، أنت بتاعي، أنت ملكي. طبعا قد أشتريتم بثمن فمجد الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. فالسور يعني الحماية، السور يعني التخصيص، بقيت مخصص لربنا، بقيت منفصل مكان واسع كده. جيت أنا بنيت سور خلاص فصلت ده عن اللي بره، بقى في انفصال. في حاجات بره ما ينفعش تبقى معايا هنا، في سلوك معين الناس بتعمله لا 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 هنا ما ينفعش، في تصرفات كلام شكل حياة لا 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 هنا شكل مختلف. هذه معنى الصور. انفصال يعني تخصيص، احنا منفصلين عن العالم، احنا مفروزين من العالم، المبادئ بتاعت العالم مش مبادئ. هذه معنى الصور. وإذا بصور خارج البيت محيط به، وبيد الرجل قصبة القياس، قلنا القصبة دي زي متر كده، طولها قدي القصبة اللي بيقيس بيها 6 أذرع طولا بالذراع وشبر، المقياس اللي هو بيقيس بيه 6 ذراع وشبر. طب رقم ستة معروف ان رقم ناقص، لان ايام الاسبوع 6 كمالها في اليوم 7، الانسان اتخلق في اليوم 6، فالانسان مش كامل ناقص. رقم ضد المسيح 666، 3 ده رقم كامل، فثلاث ستات ده كمال النقص. التمثال اللي بناه نبوخذ نصر وامر الناس ان يسجدوا له، طوله 60 ذراع وعرضه 6 أذرع، رقم ستة رقم ناقص. طب لما بيجي يقيس 6، طب انت ناقص، وجدتك وزنت في الموازين وجدتك ناقص، ما في مقياس ربنا، مقياس الأداس يجي يقيسنا فيش ناقصين، في مقياس المحبة، في مقياس الاتضاع، في مقياس التسامح، ما فيه ناقص، كله ناقص، 6 6 6 6 6 6، مفيش حد كامل. طب ما انت هتيجي تقيسنا هتلاقينا كلنا ناقصين، كلنا 6. قال لك لا، ما 6 وشبر. ايه الشبر ده بقى؟ ده عمل النعمة، ده العمل الالهي. انت ناقص، انت في القداسة مش كامل، لا بس في بتاخد كمالك من عمل المسيح الشبر. انت في الطهارة مش كامل، بتاخد كمالك من طهارة المسيح. فالمقياس 6 أذرع زائد عمل الهي، لانه لو ربنا هيقيسنا لا ما فيناش حد هيجي مقياسه صح، وزنت في الموازين فوجدت ناقص. طب مين اللي بيقيس؟ ارجع للآية 3 تاني عشان اربطها. رجل منظره كمنظر النحاس، ماسك كتان وماسك قصبة القياس، الكتان ده الكمال الالهي. طب لما يجي يقيسنا على الكمال لا 6 ناقصين، الستة دي بيروحوا مكملها بالشبر. طب مين اللي بيقيس النحاس؟ المسيح اللي وفى الدين عننا، اللي تعهد بانه يكمل كل ما هو ناقص فينا، فهو ده اللي بايده انه يقيس. رجل منظره كمنظر النحاس، قصبة القياس 6 أذرع وشبر، واذا بصور خارج البيت محيط به، وبيد الرجل قصبة القياس 6 أذرع طولا بالذراع وشبر، فقاس عرض البناء. عرض البناء اللي هو عرض السور، الكلمة البناء هنا اللي هو السور، قصبة واحدة، العرض هو الارتفاع بتاع السور، العرض هو الارتفاع بتاع السور، ارتفاعه ايه؟ 6 أذرع، الذراع حوالي 55 سنتي، يعني هنقول تقريبا ارتفاع السور 3 متر. فقاس عرض البناء اللي هو السور قصبة واحدة، قلنا القصبة 6 أذرع وشبر، الدراع حوالي 55، يعني السور تقريبا بنتكلم في 3 متر، ده العرض يعني الارتفاع بتاع السور. وسمك السور، سمكه قصبة واحدة، التخانة بتاعته قصبة، القصبة 6 أذرع وشبر، يعني السور ارتفاعه 3 متر تقريبا وعرضه 3 متر. يبقى الآية 1-4 المقدمة، الآية 5 السور. طيب سور يعني ما حدش هيدخل، مكان متصور، بس في ايه؟ في ابواب. طيب قلنا عندنا كم باب؟ عندنا 3، واحد من جهة الشرق، قلنا ده الباب الرئيسي. ليه؟ لان ده لما ندخل منه كده طوالي 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 ندخل على القدس وقدس الاقداس، عشان كده ده يعتبر الباب الرئيسي. هيبتدي يوصف تفاصيل الباب الشرقي اللي هو الرئيسي دوت، الوصف ده واخد من الآية 6 لغاية الآية 16. مش هنقدر ان ناخده كله يعني، انا قريت الجزء كله بس يعني ما اعتقدش ان احنا هنقدر ناخد من 6 لغاية 16، لكن يعني نحاول ناخد جزء منه. في الاول خلينا نشوف المنظر العام بتاعه عشان واحنا بنوصف التفاصيل دي هتبقى الرسمة نمرة 2، وبرضه هبقى احط الرسمة مع العظات بحيث انه هاخد وصف عام للباب. الباب احباب مش مجرد ضلفة كده نفتحها وندخل، الباب ده مبنى عريض وطويل، مش مجرد يعني ايه حتة باب كده زي باب الشقة فتحناه ودخلنا، لا ده مبنى له عرض وطول. هناخد الشكل العام بتاع الباب دلوقتي بدون يعني تفاصيل، وبعد كده نبتدي ناخد جزئية جزئية. اولا احنا جايين من الشارع شايفين سور، عشان ندخل هنطلع سلالم 7 درجات، بعد ال7 درجات دول هنلاقي باب. الباب بقى زي ما بقول لكم مش مجرد ضلفتين كده نفتح ضلفة ونروح داخلين، لا. أول حاجة هنلاقي حاجة اسمها عتبة الباب. العتبة دي اللي هي ايه عشان تتخيلوا الدنيا، أي باب يبقى فيه حلق خشب كده محوط حولين الباب، الحلق دوت بيبقى تخانة الحيطة، يعني مثلا بنيين حيطة كده مثلا 11 سنتي مثلا جماعة بتوع المباني، وبعد كده بيروح ايه عامل طبقة محارة يمين وشمال، يعني تبقى الحكاية توصل لها مثلا ايه 12-15، فيبقى فيه حتة خشبة كده هو محوطة الفتحة اللي متركب فيها ضلفة الباب. الخشبة دي اسمها عتب. في البيبان بتاعتنا يعني تخانة الحيطة حاجة بتاعت 15 سنتي مثلا، لا هنا بقى العتبة قصبة يعني دراع، يعني تقريبا 3 متر. يبقى أنا أول ما أطلع السلم هلاقي قدامي كده إيه، همشي في ممر 3 متر، بعد الممر 3 متر هلاقي قدامي مبنى كده هوت، كل ده اللي اسمه الباب. المبنى دوت فيه 3 أوض على اليمين وفيه 3 أوض على الشمال، يعني أنا طلعت السلم مشيت العتبة اللي هي زي ما قلنا كأنها حلق باب، حتة الخشبة بتاعت الباب دي، بس الخشبة دي بقى مش خشبة 15 سنتي، ديت قصبة يعني 3 متر حتة كده 3 متر رح ماشي بيها. طيب بعد كده أطلع على مبنى كبير فيه 3 أوض يمين وفيه 3 أوض شمال، ما بين كل أوضة وأوضة في حتة فاضية فراغ. ليه؟ الأوض ديت لو لازقت بعضيها مش هينفع نفتح شبابيك على بعض، لأنه فتحت شباك هبص على الأوضة اللي جنبي، لكن لما أعمل أوضة وجنبيها حتة فاضية وبقدر أعمل أوضة تاني حتة الفاضية دي كأنها منور، يعني أروح فاتح شباك للأوضة دي وشباك للأوضة ديت، والأوضة نفسها الحيطة بتاعتها في الوش في شباك، يبقى أنا عملت 3 شبابيك فين؟ في الأوضة. يبقى أوضة وبعد كده حتة فاضية وبعد كده أوضة وبعد كده حتة فاضية وبعد كده أوضة، دول موجودين على اليمين، كل ده اسمه الباب، موجودين على اليمين وزيهم موجود ايه؟ موجود على الشمال. طيب بعد ما نخلص ال3 أوض والاثنين فراغ اللي ما بينهم نلاقي عتبة تاني برضو مقاسها قصبة 6 دراع. بعد ما نعدي العتبة التانية يبقى في عتبة في الأول وفي عتبة في الآخر، علشان أنا بعيد وزيد في الكلام عشان نتخيل المنظر، والرسمة هتساعد وكاتب عليها عتبة في الأول وعتبة في الآخر، 3 أوض يمين و3 أوض شمال، أوضة وحتة فاضية، أوضة وحتة فاضية، أوضة، يبقى عندي بقى 3 أوض وحتتين فاضيين مبين. طيب بعد الأوضة الثالثة ألاقي عتبة تاني، بعد العتبة ألاقي فسحاية كده كبيرة اسمها رواق البيت. الرواق دوت أمشي كده فيه 8 دراع. طبعا الرواق ده متحوط بمباني، أوصل لغاية الحافة بتاعة المباني يبقى أنا عديت الباب. يبقى دخلوا بقى الباب في إيه؟ في سلالم من الرسمة بقى، وفي عتبة، وبعد كده أوضة يمين وأوضة شمال، وبعد كده فراغ يمين وفراغ شمال، وبعد كده أوضة 2 يمين وأوضة 2 شمال، وكده فراغ اتنين يمين فراغ اتنين شمال، أوضة تلاتة يمين أوضة تلاتة شمال، نلاقي عتبة لكأنها زي الفراغات اللي فاتت بس العتبة دي ستة دراع. وبعد كده نلاقي بهو كده واسع اسمه رواق الباب الداخلي. ليه رواق؟ لأنه زي ممر. الباب الداخلي لأن ده هيدخلنا على الدار الخارجية. ده كده يعني منظر، ده كله اسمه الباب. ناخد حتة من الباب، طبعا مش هنقدر ناخد تفاصيل الباب دي كلها يعني، لأن قلنا في سلم وفي عتب وفي غرفة وفي فراغ بين الغرفة والتانية وفي عتب تاني وفي رواق في الآخر وفي تفاصيل الشبابيك، ده اللي هيتكلم عنه في الباب. فاحنا على قد الوقت ما يكفي ناخد حتة من الباب. الآية 6: ثم جاء بي إلى الباب الذي وجهه نحو الشرق. زي ما قلنا ده الباب الرئيسي، لأن لما تدخل منه كده عدل حد بقى يحاول يتخيل الدنيا. طلعنا سلالم، معلش أنا هعيد وزيد كتير في الكلام عشان نتخيل المنظر. عدينا عتبة وبعد كده ثلاث أوض ما بين كل أوضة والتانية حتة فراغ، وبعد كده عدينا عتبة تاني، وبعد كده لقينا رواق حتة فسحاية كده كبيرة، عدينا منها دخلنا للدار الخارجية. طيب قلت لما همشي في الدار الخارجية دي طوالي هلاقي باب تاني برضو باب كبير كده مش مجرد ضلفتين، أدخل على الدار الداخلية هلاقي في الدار الداخلية مسبح، وبعد كده قدامي القدس وقدس الأقداس. يعني بس عايزك تتخيلوا شكل المبنى. طيب ثم جاء إلى الباب الذي وجهه نحو الشرق، قلنا ده الباب الرئيسي، وصعد في درجه، طلع على الدرج بتاعه. يعرفنا أن الباب ده له درج، هنا ما قالش العدد لكن في الآية 22 هيقولوا أنهم سبع درجات. طيب أنا رايح ليه كلا أعمل إيه؟ رايح حك أعبد. طب ما نخلي الباب كده إيه سلاح مداح، نعدي من الباب وندخل. قال لك لا، كون اني بطلعك درج عايز اقولك انتبه، انت في حال ايه؟ حال صعود، حال سمو، حال ارتقاء. عشان كده تلاحظوا حتى في الكنيسة، يعني صحن الكنيسة تلاقوا مستوى، نطلع مستوى اعلى نلاقي الخورس، نطلع مستوى اعلى نلاقي الهيكل. مش مهم انت ما تعملوا عدل يعني. ايه لازمة الدرجات دي؟ لا يعني انا في مستوى دخلت له في صحن الكنيسة، طلعت المفروض مستوى أعلى، مستوى مثلا الشمامسة، طلعت المفروض مستوى أعلى. سواء كان هنشوف ده برضه حتى في الهيكل يعني، لأن زي ما قلت ده بترسم العلاقة بالله. بس في الأساس عايز يقول لنا إيه؟ إنك رايح تعبد، داخل في شركة مع المسيح، رايح تتحد بالله، رايح حيث مسكن الله مع الناس. لا أنت في حال إيه؟ صعود، اطلع اعلى اسمه عن اللي حواليك. طب عدد الدرجات كام؟ سبعة، ومعروف سبعة رقم كامل. يعني المفروض انه كل انسان داخل ذلك يصل للكمال النسبي اللي يتناسب معاه. نجم يتميز عن نجم في المجد، طبعا مش كلنا يعني روحيا لينا نفس القامة، في 31 61 71. مطلوب منك ايه؟ اوصل لكمال الثلاثين بتوعك. ربنا لما يجي يقيسك مش هقولك انت ليه ما وصلتش لبتاع الستين، انت كمالك الثلاثين. طب انت وصلت لكمال الثلاثين، ده مستواك. طب في واحد تاني ستين، لا انت مطلوب مستوى اعلى. انت الامكانيات اللي اعطيت ليك كده، الوزنات اللي اعطيت ليك كده، الامكانيات اللي اعطيت ليك كده. يبقى كلنا في حال صعود، بس كمال نسبي ما بين كل شخص والتاني. ليه؟ لألا ينبغي، لألا يرتقي الإنسان فوق ما ينبغي أن يرتقي. وقاس عتبة الباب، بعد ما طلعت السلالم لقيت عتبة. قلت لكم العتبة دي ليه إيه؟ كأنها حلق باب. الحلق في المباني بتاعتنا دي حوالي مثلا في مصر هنا يعني، طبعا لو بره بيبقى ما عملش ستة سنتي، لكن يعني عندنا هنا ما يوصل مثلا 15 سنتي ولا حاجة. إيه؟ طب العتبة دي بقى لا مش 15 سنتي دي قصبة. وقاس عتبة الباب قصبة يعني القصبة 6 أذرع وشبر يعني نكلم 3 متر يعني داخل كده جوه مبنى أسمنتي زي بوابة اللي بيعدوا منها دول علشان يكشفوا على المفرقعات مثلا عشان أقرب لك المشهد يعني. بس هتمشي فيها كام؟ 6 متر عتبة. قاس عتبة الباب قصبة واحدة عرضا والعتبة الأخرى قصبة واحدة طولا يعني كأنه القايم الخشب اللي على اليمين وانت داخل قصبة والقايم الخشب اللي على الشمال قصبة. فبقت عرض الايه الباب دوت او العتبة بقى دي مش عايز اقول باب بس 6 متر يعني 6 أذرع وشبر. لو تاخدوا بالكم كان عرض السور كام قصبة برضه. وده كلام منطقي لسه انا بوصف لك البيبان بتاعتنا تلاقي المباني عرض الحل قد المباني يعني يعني مش عايز اصعب الموضوع للي ما عندوش فكره عن المباني لكن يعني ايه لما تيجي تدخل كده في حيطه تلاقي الباب عرض الحيطه ما تلاقيش الباب طالع زياده فعلى قد عرض الحيطه تلاقي عرض الحل الخشب. فالسور كان كايه قصبه يبقى العتبه الحل قصبة برضه الاثنين ماشيين بحيث بعضيهم. وقاس عتبة الباب قصبة واحدة عرضا والعتبة الأخرى من على ايديك الشمال قصبة واحدة عرضا نفس عرض الايه السور اللي بيحوط المبنى. طيب بعد ما نعدي من العتبة هنمشي كده ممر طويل. الممر ده كله طوله 50 ذراع كل هنفضل ماشيين كده نمشي برجلينا 50 ذراع ده الباب قلنا ال 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 الدراع 55 سنتي يعني بنتكلم في 50 ذراع يعني تقريبا 25 متر ده الباب. تفضل ماشي كده ومعدي على اوض يمين واوض شمال 25 متر لغاية ما تدخل للدار الخارجية. والعرض اللي انت هتمشي فيه دوت كله 25 ذراع يعني حوالي مثلا 12.5 متر تقريبا يعني كل ده اسمه الباب. طيب تعال نخطي العتبة ويعني ناخد حتة كده في, 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 في الباب الكبير دوت. الآية 7 قلنا فيه 3 غرف يمين و3 غرف شمال. هو بيوصف لنا مقاس أول غرفة. الغرفة قصبة واحدة طولا وقصبة واحدة عرضا. مقاس الأوضة قصبة. القصبة 6 أذرع وشبر. في الطول مربعة والعرض 6 أذرع وشبر. وبين الغرفات قلنا في مناور كده زي حتة فاضية. قد إيه الحتة الفاضية دي 5 أذرع. يبقى همشي أول أوضة 6 ذراع وبعد كده سيب فراغ 5 ذراع وبعد كده همشي الأوضة الثانية الأوضة ما أصبع دي هنشوف بعد كده 6 ذراع وسيب ماء فاضي منور 5 ذراع وبعد كده رح ماشي للأوضة اللي بعديها 6 ذراع وبعديها عتب داخلي وبعديها رواق الباب. أنا ببعيد وزيد عشان نتخيل المنظر يعني. والغرفة قصبة واحدة طولا وقصبة واحدة عرضا وبين الغرفات 5 أذرع. طيب بعد ما خلصنا 3 أوض قلنا هنلاقي عتبة تاني رح وصل لها يعني هو وصف مقاسات أوضة واحدة وساب الأوضتين التانيين والفراغ التاني هنوصل للعتبة اللي جوه بقى. وعتبة الباب بجانب رواق الباب من داخل قصبة واحد قلنا العتبة بقى اللي جوه زي ما احنا هنشوفها في الصورة ايه دراع زي اول عتبة. يبقى في عتبة في الاول وفي عتبة في الاخر ما بينهم 3 أوض وما بين كل أوضة والتانية فراغ يبقى عندنا 3 أوض وفراغين. طيب دخلنا للعتبة اللي جوه اللي هي مقاسها قصبة دراع وكسر رواق الباب، نفس الكلام بيعيده تاني، اللي هي العتبة التانية ديت من داخل قصبة واحدة. طب يكمل بعد ما نعدي العتبة التانية، قلنا هنلاقي ايه؟ بهو كبير. وقاص اسمه رواق بقى، وقاص رواق الباب اللي هي الفسحة الأخيرة بقى، آخر حاجة في الباب، 8 أذرع. أفضل ماشي ماشي كده طوالي طوالي 8 ذراع لغاية ما وصل للحيطة بتاعت عضائده، اللي هي الحيطة بتاعت الكتف، المباني اللي في الجنب ديت 2 ذراع. يبقى أنا همشي بالطول 8 ذراع، وبعد كده همشي بقى بحيث الحيطة بتاعت الرواق ديت 2 ذراع تقريبا متر. طلعت بره الباب، وقاس رواق الباب 8 أذرع وعضائده 2 ذراع اللي هم الكتفين المباني اللي في الآخر. دول باينين في الرسمة، مع الكلام وتبقى الرسمة قدامنا هنفهم الحدودة. ورواق الباب من الداخل. طب هو وصف لنا أوضة، طب انت بتقول لنا ان في 3 أوض يمين و3 أوض شمال، راح راجع يكمل وصف بقية الأوض. يبقى هو دخلنا سلالم عتبة، وصف لنا أوضة، سب دلوقتي بقية الأوض، وصل للآخر في عتبة تاني، بعد العتبة التانية في رواق، هنطلع من الرواق يبقى خلصنا الباب. لا، راح رجع بقى يكمل الحاجات اللي هو ايه ما شرحهاش. ايه اللي ما شرحهوش؟ يقول في الآية 10 وغرفات الباب نحو الشرق 3 من هنا و3 من هناك، في 3 أوض يمين وفي 3 أوض شمال، للثلاث قياس واحد، نفس 3 أوض نفس المقاس، وللعضائد اللي يكتفي المباني الحيطان بتاعة الأوضة، وللعضائد قياس واحد من هنا ومن هناك، يعني الأوض نفس المقاسات، 3 أوض اليمين مقاس واحد، هم ذاتهم مقاس 3 أوض الشمال. وقاس عرض مدخل الباب 10 أذرع. تلوكوا احنا بعد ما خلصنا بقى الأوض لقينا عتبة ولقينا رواق، هنطلع الحتة اللي هنطلع منها بقى الفتحة دي قد ايه؟ 10 ذراع. الـ 11 وقاس عرض مدخل الباب 10 أذرع، وطول الباب اللي هو ارتفاعه بقى 13 ذراع. تخيلتوا بقى انتوا المنظر، يعني بقى الارتفاع ده كله كام؟ 13 ذراع. هنا في 3 أوض، هنا في 3 أوض، في فراغين ما بين الأوضتين، في فراغين ما بين الأوضتين، في عتبة، بعد كده في الرواق كبير دوت اللي هنطلع منه على الحوش اللي بره. الرواق دوت قلنا نمشي فيه بالطول كده 8 ذراع. الباب اللي هنطلع منه الفتحة بقى هنلاقي 10 ذراع. الارتفاع دوت 13 ذراع. بيرجع يوصف الأوض تفصيلة جديدة عن الأوض في الـ 10، وغرفات الباب نحو الشرق 3 من هنا و3 من هناك، للثلاث قياس واحد، وللعضائد قياس واحد من هنا ومن هناك. بيأكد المقاس الأولاني اللي قاله للأوض اللي هي 6 أذرع وشبر كأصبة، نفس 3 أوض نفس المقاس، والفراغات اللي ما بينهم 5 أذرع. وقاس احنا قلنا الايه دي، معلش انا بعتها تاني، وقاس عرض مدخل الباب 10 أذرع وطول الباب 13 ذراع. طيب ازاي ندخل للحجرات دي؟ احنا دلوقتي ماشيين في ممر اهوت، ولقينا حجرات يمين وحجرات شمال. سؤال، الحجره في نفس مستوى الممر؟ قال لك لا، في رصيف كده عالي اطلعه وبعد كده اروح داخل الاوضه. يعني تخيل كده انا ماشي كده في ممر طويل وعندي رصيف يمين ورصيف شمال، على الرصيف دي مبنيه الاوضه، وعلى الرصيف ده مبنية الأوض، وأنا ماشي كده طوالي. طيب الرصيف دوت اللي مبني عليه الأوض يقول عنه في الآية 12 والحافة أمام الغرفات، الرصيف اللي قدام الأوضة، ذراعا واحدا من هنا، والحافة ذراع واحد، يعني أطلع كده رصيف وحمشي ذراع 3 متر وراح داخل الأوض، أطلع من هنا رصيف وامشي على الرصيف دوت 3 ذراع، يعني 55 سنتي، وراح داخل الأوضة. يبقى في رصيفين يمين وشمال، الرصيف ذراع أمشي عليه أدخل الأوضة، هنا الرصيف أمشي ذراع وراح داخل الأوضة. رجع بقى هنا يقول إيه؟ والغرفة ستة أزرع من هنا وستة أزرع من هناك. الأوضة مربعة، أوكي مربعة، بس هنا بيقول مقاسها كام؟ ستة دراع. طب في الآية سبعة قال مقاسها كام؟ مقاسها قصبة. طب القصبة إيه؟ ستة دراع وشبر. طب هي ستة دراع وشبر ولا ستة دراع بس؟ القصبة ستة دراع وشبر، قايس عرض الأوضة بالمباني تعمل قصبة. طب النظيف بتاع الأوضة اللي هو من غير المباني، الحتة الفاضية لما نشيل منها المباني ست، يبقى الأوضة ستة دراع بس في مبنى حيط وفي حيط، فلما نقيسها بالحيطان تبقى قصبة. طب لو بعد الحيطان بقى نقيس النظيف اللي احنا هنفرش فيه، يعني لو احنا عندنا شقة، يبقى ستة دراع. طيب هيجمع بقى الطول والعرض كله بتاع الباب كله بقى على بعضيه، ثم قاس الباب من سقف الحجرة الواحدة إلى سقف الحجرة الأخرى، يعني بيقيس عرض الباب كله. احنا قلنا طلعنا سلالم، لقينا عتبة وممر طويل، طلعنا رصيف يمين ورصيف شمال، جوه الرصيف ده فيه أوض، العرض كله، العرض كله كام؟ ثم قاس الباب من سقف الحجرة الواحدة إلى سقف الحجرة الأخرى عرض 25 ذراعا، الباب مقابل الباب، يعني باب الأوضة اليمين قصاد باب الأوضة الشمال، الأوضة الثانية بابها قصاد باب الأوضة اللي قصادها، وهكذا الأوضة الثالثة. طيب العرض كله كام؟ 25 ذراع. طيب تعالوا بصوا للرسم، احنا قلنا الأوضة 6 ذراع والأوضة الثانية 6 ذراع، 6 و6 12، وعندنا الحافة اللي هو الرصيف ذراع وذراع، 12 و2 14، والفتحة بقى اللي احنا هنخرج منها اللي هو العرض الباب دوت 10، يبقى المقاس ده كله كام؟ 24 ذراع. طب هو هنا بيقول مقاسه كام؟ 25 ذراع. طب ليه؟ ما احنا قلنا في تخانات تخانات الحيطان، يعني على ايدي اليمين تخانة ما نعرفهاش هي كام دلوقتي هنحسبها، والأوضة ستة دراع وتخانة، وبعد كده رصيف دراع، وبعد كده الفتحة 10 دراع، أروح الناحية التانية رصيف دراع وتخانة الحيط وستة دراع وتخانة الحيط، المقاس كله قال 25 دراع. طب لما جينا احنا نجمع الدراعات لقيناهم 24، فين الدراع اللي ناقص؟ التخانات، عندنا كم تخانة؟ 1 2 بتوع الأوضة دي، 1 2 بتوع الأوضة دي، يبقى الأربع تخانات بتوع الحيطة بيعملوا دراع، يبقى التخانتين بتوع الحيطة بيعملوا نص دراع. طب الحيطة قال لنا 6 أزرع وشبر، يبقى الشبر نص دراع. تفهموا في الرياضة ولا الحكاية صعبة كده؟ الرسمة هي قدامنا سهل، حتى أنا في الرسمة يعني كاتب العرض فوق خالص 25 دراع، عمل أنا كده حتة التخانة بتاعت الحيطة مش كاتب لها مقاس، وبعد كده في رقم 6 ده النظيف بتاع الأوضة 6 دراع، وبعد كده 1 ديت دي الدرجة الرصيف اللي بنطلعه، وبعد كده 10 دراع ده اللي احنا هندخل منه ده الممر، وبعد كده الناحية التانية رصيف دراع و الستة الأوضة ستة دراع وحيط، يبقى عندي حيطة في الأول وحيطة في الآخر بتاع أول أوضة، وعندي حيطة في الأول وحيطة في الآخر، يبقى عندي كم حيطة؟ حيطان 4، الأربعة دول بيعملوا إيه؟ دراع، فرق 24 من 25، يبقى الاثنين اللي يخصوا الأوضة اليمين نص دراع، والاثنين اللي يخصوا الأوضة الشمال نص دراع. طب هو قال لي مرة الأوضة ستة دراع دي من غير الحطين، طب بالحطين ستة دراع وإيه وشبر، يبقى الشبر ده هو مقاس الإيه الاثنين حيط. طيب إحنا لما طرحنا الـ 24 من الـ 25 ادانا متر على أربع حتت حيطان، يبقى حتة الحيطة الواحدة اللي هو الشبر الواحد هيطلع نص دراع. طيب مش عارف أنا يعني مش هجي أشرح معادلة رياضة مثالي كده واضحة، يعني لما هتبقى الرسمة قدامنا هيبقى إيه يعني مفهومة. ثم قاس الباب من سقف الغرفة الواحدة إلى سقف الأخرى عرض 25 ذراعا، دي بتخانة الحيطان، عرض 25 ذراعا، الباب مقابل الباب، باب الأوضة اليمين قصاد باب الأوضة الشمال، عند الرسم تيبيكال يمين زي شمال. وعمل عضاء إذا 60 ذراع، الحيطان بقى اللي هو باني بيها الأوض ديت لما نجمع أطولها تعمل 60 ذراع، إلى عضادة الدار حول الباب، يعني كل الحيطان اللي هو أو أكتف المباني اللي هو باني بيها يعملوا 60 ذراع. يبقى الخلاصة عرض الباب 25 ذراع، فاضل بس نجيب طوله ونطلع. طيب طوله بقى لا 5 15، وقدام باب المدخل إلى قدام رواق الباب الداخلي 50 ذراعا، من أول ما نطلع السلم لغاية ما عدي الباب أطلع في الهواء الناحية التانية الدار الخارجية، أنا همشي بالطول ده كام؟ 50 ذراع. طب تعالوا نحسب، قلنا أول ما نطلع هنلاقي العتبة، العتبة 6 ذراع، بعد كده هنلاقي 3 غرف، الغرفة 6 ذراع، يبقى 3 في 6 ب 18، يبقى 18 و 6. طيب هنلاقي فراغين بين الأوضتين، الفراغ 5 يبقى 2 في 5 ب 10. بعد كده هنلاقي العتبة التانية 6 ذراع برضو. بعد كده نلاقي الرواق بتاع الباب، قلنا هنمشي 8 ذراع. بعد ما نخلص 8 ذراع هنلاقي كتفين مباني يمين وشمال 2 ذراع، يبقى نجمع عتبة 6 ذراع، 3 أوض 18 ذراع، 2 فراغ 10 ذراع، عتبة المدخل الثانية 6 ذراع، رواق الباب اللي هو آخر حاجة هنخلص منها من عند الباب 8 ذراع، المباني بتاعته يمين وشمال 2 ذراع. يبقى أنا همشي المشوار ده كله من أول ما طلع السلم 50 ذراع، 50 قلنا تقريبا الدراع 55 سنتي، يعني تقريبا هنمشي حوالي 25 متر وشوية، ده الباب. طيب فضلنا حاجة صغيرة، ما كنتش مصور ما هنخلص، بس فضل حاجة صغيرة، الأوض دي مكتومة كده، عايزين نهوي الأوض، فقال له تعملوا فيها شبابيك لا 16، وللغرفات كوة، كوة يعني شبابيك فتحات مشبكة، يعني تيجي على الشباك تحط شبكة خشب كده، عايزين زي اللي كانوا بيسموها المشربية، يبقى في فتحة بس قدامها خشب، خشب بتاع خشب كده عشان ما فيش أي حشرات تدخل، يعني زي السلك اللي يحطوه عشان الناموس، بس زمان ما كانش فيه سلك كده، كان يعملوها من الخشب، فدي اسمها مشبكة. وللعضاء من داخل الباب حواليه، يعني الأوضة ليها حيطان، في الحيطان ديت هنعمل شبابيك، الحيطة اللي في الوش فيها شباك ده بيبص على بره خلاص ما عندناش مشكلة. طيب الباب الشباك اللي في الجنب قلت لكم في أوضة لازقة فيه، فاحنا عشان كده سيبنا منور فراغ في النص، بقى الشباك ده بيبص على المنور دوت، والشباك بتاع الأوضة التانية بيبص على المنور، دي العضائد دي اللي هي الحيطان بتاعة الأوضة اسمها عضائد. وللعضائد من داخل الباب حواليه، يبقى القوة دي موجودة في داير الحيطان ديت، وهكذا في القبب أيضا ما بين الأوضة والأوضة، قلنا في منور فاضي، المنور دوت بيغطوه بقبة دوران كده، يعملوا في السقف بتاعها شباك علشان تجيب النور بتاع الشمس تدخله في المنور، المنور يدخل نور من الشباكين للأوضتين. وللغرفات قوة مشبكة، وللعضائد من داخل الباب حواليه، يعني الشبابيك دي حوالين الأوضة، وهكذا في القبب أيضا في الفراغات اللي بين الأوضة والتانية قوى حواليها من داخل، في القبة فوق في شباك ينور المنور ده نفسه. طب الشبابيك ليه؟ نمرة واحدة عشان تدخل النور وتعمل تهوية للأوضة، نمرة اتنين اللي قاعد في الأوضة يبقى شايف، ما هي لو الأوضة متقفلة اللي داخل الهيكل وحدش شايفه، لا ده قاعدين هنشوف دلوقتي ده وقت حراس، فيبصوا من الشباك يبقوا مطمئنين مين اللي داخل ومين اللي خارج. وهكذا في القبب أيضا قوى حواليها من داخل، وعلى العضادة نخيل، يجي على الحيطة بقى بتاعة الأوضة يعمل رسمة نخيلة، نخلة يعني مزينة، يعني يبقى الحيطان مرسوم عليها إيه؟ نخلة. الحيطة دي عليها نخلة والحيطة دي عليها نخلة وهكذا بقيت الأوض. نفس هيكل سليمان برضو لو تفتكروا كان هيكل سليمان برضو النقش اللي بنعش بيه الهيكل حاجتين النخل والهدهد. مش كده لو حد يلاحظ الشرقية بتاعتنا فيها هدهد وانا دي كانت النقشات اللي هي بيزين بيها الهيكل. سفر ملوك الأول صح 6 الآية 29. طيب احنا خلصنا خلاص خلاص ما كنتش مصارنا هنخلص الباب يعني بس طب المعنى المدلول الروحي احنا قلنا دينا فهمنا احنا كوصف معماري تخيلنا الدنيا خلاص لما نغمض عينينا كده هنتخيل سلم عتبة 3 قوض يمين وشمال ما بين القوض مناور القوض فيها شبابيك هطلع القوضة برصيف المنور ده متغطي بقبة في سقف القبة دي في شباك عشان يدخل نور للمنور اخر الثلاث قوض حلاقي عتبة بعد العتبة حلاقي رواق كبير من الرواق ده أطلع ليه الدار الخارجية الحوش بتاع الهيكل ده الوصف. طب المدلول الروحي هنقوله كده باختصار أولا سلالم قلنا لأنه إحنا طالعين للعبادة إحنا في حال سمو في حال رقي في حال صعود 7 لأنه كمان نسبي كل قامة غير التانية دي نمرة واحد. طيب الأوض هنقول على 3 حاجات الغرفات هيقول في الإصحاح 44 الآية 11 حراس أبواب البيت يعني الأوض دي معمولة للكهنة اللي هيحرسوا البيت يقعدوا فيها حراس من داخل ومن خارج. الحراس يعني صخر يعني يقظ يعني مش أي حد يدخل يبقى الإنسان اللي عايز يدخل تكون له شركة مع الله اللي عايز يدخل يتحد بالله اللي عايز يدخل يتعبد بالله اللي عايز يدخل يدوء الحياة الأبدية لازم يبقى حاطط حراس صهر منتبه. أفكار بقيت أفكر فيها أنا ما كنتش كده الأول كلمات إيه نتعودت على ألفاظ مش لطيفة إيه تصرفات لا ما طلقش بي التصرفات دي الحكاية دي بدت إمتى إزاي أنا سبت الموضوع دوت لا لازم أخد بالي يبقى في إيه في صهر. الغرفات ديت 3 ليه لأن المفروض الإنسان يبقى صهران على نفسه وعلى جسده وعلى روحه سهران للجسد الجسد بدأ يتراخى الجسد بدأ مش عايز يقف في الصلاة الجسد بدأ مش عايز يصوم لا خد بالك النفس بدأت تبقى ليه كده اشتياقات نفسي بحب بكره لا 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 لا, لا. الوصية تحكمني. الروح مدى الشبع بكلمة الله لا أنا بابا قللت في الصلاة أنا قللت في عادة الإنجيل يبقى سهر 3 أوض يعني سهر على النفس وعلى الجسد وعلى الروح. قوض يمين وقوض شمال السهر تجاه ضربات اليمين وتجاه ضربات الشمال. ضربات الشمال الخطية زي ما قلنا الجسد والنفس والروح ممكن ضربات خطية جسد عايز ينام دي ضربة شمال النفس تبتدي تشتهي وتحب ومش عارف ايه ضربات شمال الروح بدت تتكاسل ومش بتصلي ضربات شمال لا ده ممكن الجسد والنفس والروح تجيلهم ضربات يمين. الجسد ايه ضربة اليمين لا 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 احنا خلاص الحاجات دي لا لا انا راجل كبير لا انا متجوز لا يا عم مفيش كلام دوت ده كبرية للجسد ويوقع البني ادم. النفس ايه ضربات اليمين سوفلان دوت ما عندوش غيره ما عندوش محبه انا مش بكره عشان حاجه انا هو ما عندوش اهتمام بالحياه الروحيه ببرر لنفسي باسم الروحيات ان انا افرز الناس واقسم في الناس ضربه يمين. الروح ايه الروح احنا في حد زينا انا حد بيصلي زي احنا بنصلي حد بيصوم زي انا بصوم ضربه يمين قال لك لا سهر للنفس وجسد والروح سهر ضربات يمين وسهر ضربات شمال. نمرة 3 الأوض ديت مين اللي حيقيم فيها الخدام. طب مقاسات الأوض قد بعضيها لأن يجب أنه الخدام يكونوا متساويين بلا أفضلية أنا بقالي كام سنة بختم أنا أفضل أنا أقدم لا مش كلام دوت الأوض متساوية يعني مكانة الخدام كرامة الخدام واحد كلهم خدام الرب ده من جهة الأوض. طب من جهة الشبابيك قلنا الأوضة في الحيطان في 3 شبابيك والفراغ اللي بين الأوض في قبة القبة فيها شباك فوق. أولا الشبابيك عليها شبكة من الخشب عشان الطيور عصافير ما تدخلش الأوضة جوه. طيب إيه الطيور؟ تأتي طيور السماء وتنزع ما قد زرع في قلبه. مين المقصود بالطيور هنا؟ الشياطين. واحد يسمع الكلمة ويجي الشيطان يخطفها. فحطين على الشبابيك شبك، يعني ايه؟ احترس ان الشيطان ما يدخلش، لا تعطوا ابليس مكانا. شبابيك يعني تدخل لنا النور، يعني التمتع بالنور الالهي، التمتع بالاعلان الالهي. ادي الانسان اللي عايز تبقى له شركة مع الله، نور ربنا داخله. طب الشبابيك مش فتحة كبيرة، دي فتحة صغيرة قوة. ليه؟ عشان ربنا عايز يقول مهما نلنا من إعلانات روحية، مهما نلنا من معرفة روحية، دي لسه إيه؟ لسه قوة صغيرة. لكن كمال الإعلان، كمال المعرفة الإلهية، هذا دي هنتدرج فيها للأبدية كلها وما لهاش آخر، مش هنوصل لآخرها. لكن هنا هي مجرد إيه؟ قوة. الآن أعرف بعض المعرفة. يبقى شفنا السلالم، شفنا الغرفات، شفنا الشبابيك، فاضل الزينة اللي بنزين بيها الأوض، النخل. نرسم نخلة كده. طب ايش معنى النخلة؟ يقول المزمور 92 كالنخلة يزهو الصديق. النخلة نمرة واحد ثابتة، مهما تهب عليها ريح نخلة هي ثابتة. كذلك النخل يتزرع في أمشير، بزار النخل تترمي في أمشير. طب انت يعني انا كنت اتصور لا يعني تعالى مثلا فصل الربيع ولا حاجه وابتدي ازرع، يقول لك لا، عشان النخله تعمل جدر في الارض، الريح تخبط فيها هي تعمل جدر اكتر. فبقت النخله رمز للثبات، بعد ان تتمموا كل شيء ان تثبتوا. النخله ايضا عاليه دليل السمو. يبقى الناس اللي داخلين للشركة، داخلين للعلاقة بالله، في ثبات، في سماء وروحي. اتبقى الباب، الباب نفسه بقى احنا نوصف كل ده اسمه الباب، الدخول للهيكل من خلال الباب. طب مين الباب؟ مسيح. انا هو باب الخلاص. طب عندنا الهيكل له ثلاث ابواب، واحد في الشرق وواحد في الشمال وواحد في الجنوب. ليه؟ لأن ما فيش دخول للشركة مع الله بدون الإيمان بالثالوث. والتلت بيبان زي ما احنا نعرف المرات اللي جاية، نفس المقاس ونفس الرسم، لأنه ثلاثة أقانيم إيه؟ متساوية، تساوي كامل بين الثلاث أقانيم. ده الإيه؟ ده الباب. دخلنا فين الباب؟ دخلنا للدار الخارجية، يعني دخلين من الشارع، طلعنا سلالم، عدينا الباب، وصلنا للحوش بتاع الكنيسة. قدام الباب في باب، وقدام الباب ده في باب، وقدام الباب ده في باب. الثلاث بيبان دول هيدخلونا على فين؟ على الدار الداخلية. بس قبل ما ندخل على الدار الداخلية عايزين نشوف ايه اللي في الدار الخارجية. حد فيكم فاكر قلنا ايه في الدار الخارجية؟ قلنا السور جنبيه رصيف، وفي الرصيف ده فيه اوض. عايزين نشوف ايه حكاية الرصيف وحكاية الأوض، وبعد كده فاضي مفهوش حاجة تاني. هنروح داخلين بعد كده من التلت بيبين عشان ندخل للدار الداخلية. شكل التلت بيبان ايه؟ هذا طمنكم نفس شكل التلت بيبان دول عشان يعني ما تتخضوش، نفس المقاس، نفس الشكل، نفس الرسم، نفس الترتيب، بس اختلافات بسيطة هنشوف. طب نعمة ربنا في المرة الجاية نكمل الرحلة مع حزقيال. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.